المفروض واعتبارك الأفعال الباقية في أعلام في أسمي في أسمي في أسمي في على كل حال واعتبار دلالتها على الذات هي اعلام والاعتبار دلالتها على المعنى الصادق. ثانيا دلاله الاسماء هذه الاسماء على معانيها لها ثلاثه اقسام دلاله متابعه ودلاله تبني ودلاله التزام. الاعتبار الثاني في الأسماء هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله تعالى هي الله، هل هي ذاته أو غير ذاته؟ ما تقول
غير ذاته؟
نقول الاسم لا يصح أن نقول إنه غير مسمى ولا أنه هو مسمى، لأنه إن أريد الاسم اللفظ الدال على مسمى فهو غير مسمى لا شك، وإن أريد الاسم مجرور ذلك اللفظ فهو مسمى. مثل أن تقول الذي خلق السماوات والأرض هو الله، يشوفون هل اسم هنا هو مسمى ولا غيره؟ الذي خلق السماوات والارض هو الله، هو الله من يراد به هنا؟ من يراد به هنا؟ المسمى يعني مسمى هذا الاسم من الان والها هي التي خلق السماوات والارض. واذا قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت الله خلق الله، فالمراد الاسم غير المسمى، فهنا الاسم غير المسمى. وإذا قلت لك اضرب زيدا اضرب زيدا، وإذا أمامك ورقة فيها مكتوب زيد مكتوب فيها زيد فضربت هذا الورق تكون مثلا
لا
شوف
اني اضرب زيد
لا و يا دا ايه هذا غرب
غرب غرب
المقصود المسمى يعني اضرب زيدا يعني مسمى بهذا الاسم. واذا قلت اكتب زيدا اكتب زيد قائم هنا ايش المراد؟ الاسم الذي هو غير المسمى، الاسم الذي هو غير مسمى. وعلى هذا فنقول أسماء الله عز وجل إن أريد بها مجرور الاسم فهو الله، كما نقول الله الذي خلق السماوات والأرض أي الذات المسمى دار الاسم، وإن أريد بها اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل فهي غير الله. طيب أسماء الله تعالى هل هي محصورة في عدد معين؟ الجواب لا، هي غير محصورة بعدد معين. لذلك أجدين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح المشروع اللهم إني عبدك إني عبدك لأن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، وقيل وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس بمعلوم وما ليس بمعلوم فليس بمحصور، ما ليس بمعلوم فليس بمحصور. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى إن لله 99 اسما أنهما فصلت؟
نعم ليس بصحيح, والمؤلف قد أشار إلى ضعفه في الحقيقة, لكن من انتبه هذا تلك الساعة حيث قال وقيل نزلت قيل صيغة وضعي. وعلى هذا فلا يعتمد, ويزول الإشكال الذي كنا عرضناه وأجبنا عنه كيف عمر قتله دون أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحببنا أن تنبيه على هذا لكي تجنوا على بابكم.
أقول كنت أريد أن أسأل
باب من جعل شيء من أسماء والصفات. تقدم لنا أن المراد بالأسماء أسماء الله عز وجل, وبالصفات صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى بالله والصفة ما اتصف به. وذكرنا أن أسماء الله تعالى متباينة مترادفة, وأن أسماء الله أعلام وأوصاف. فما معنى متباينة مترادفة مصطفى؟ مدى الأمر كأننا بدأنا به من الآن. الأسماء المراد بها أسماء الله عز وجل, وأسماء الله تعالى أبحث فيها في أمور. الأول, هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ المتباينة التي اختلف معناها ولفظها, والمترادفة الذي اتفق معناها واختلف لفظها. نقول أسماء الله تعالى متباينة مترادفة, فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي مترادفة, لأنها تدل على مسمى واحد, الله الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم, كلها تدل على شيء واحد هو الله عز وجل. وباعتبار معانيها متباينة, لأن معنى الرحمن غير معنى السميع, ومعنى السميع غير معنى البصير, ومعنى الرقيق غير معنى العزيز, ومعنى العزيز غير معنى الحكيم, واحد. فإذا سئلت هل أسماء الله متباينة أم مترادفة أو مترادفة, تقول متباينة باعتبار يعني مترادفة باعتبار دلالتها على الذات, لأنها تدل على ذات واحد. طيب الأسماء هل هي أعلام محضة أو هي أعلام وأوصاف؟ نقول هي أعلام وأوصاف, بخلاف أسماء الإنسان مثلا يسمي ابنه محمد وعلي وبكر وخالد دون أن يلحظ إلى معنى الصفة. قد يكون هذا الرجل اسمه علي وهو من أوضع الناس, وهو من أوضع الناس. وقد يسمى هذا الرجل صالح وهو من أفسد الناس. وقد يسمى عبد الله وهو من أكبر عباد الله, أليس كذلك؟ طيب, لكن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام لأنها تدل على ذات الله, وأوصاف لأنها متضمنة للمعاني, متضمنة للمعاني. فالله تعالى هو العلي, لماذا؟ لعلو ذاته وعلو صفاته, لعلو ذاته وعلو صفاته. العزيز ذو عزة, العزيز يدل على عزته. الحكيم يدل على حكمه وحكمته, وهكذا. إذن هي أعلام وأوصاف, يعني تدل على الذات, ومن هذه الجهة تكون علما, وعلى ما تضمنه من الصفات, ومن هذه الجهة تكون أوصافا. بخلاف اسم إنسان من البشر فقد يدل على صفته وقد لا يدل. طيب الأسماء, البحث الثالث في الأسماء, هل أسماء الله محصورة أم لا؟ وتكلمنا عليها, هل أسماء الله محصورة أم لا؟ وذكرنا أنها عند أهل السنة والجماعة غير محصورة بعدد معين, واستدلنا لذلك بالحديث الصحيح المشهور حديث المسعود اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب فإنه غير معلوم. وقلنا إن معنى قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما هو معناه ماذا لهذه، لكن معناها أن من أحصى من أسماء هذه 99 فإنه يدخل الجنة. وذكرنا لذلك نظيرا من تعبير العرب، ما هو؟ أنهم يقولون عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ليس عنده غيرها؟ لا، لكن هذه 100 معدة لهذا الشيء، هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، ولذلك يعتبر قوله من أحصاها تكميلا للجملة الأولى وليست جملة نفية منفصلة بل هي تكميل لها. طيب
أو هنا أو الواو هذه
للتنويع، هذه للتنويع هي ولا قبلها. طيب أسماء الله عز وجل وصفات، نعم الصفات ما اتصف الله به يكفي ثلاث مباحث ذكرنا الآن أو أربعة ثلاثة، هذه متباينة مترادفة أنها آلام وأوصاف، ثالث أنها غير محصورة في عدد. طيب أيضا الاسم، هذا المبحث الرابع، الاسم من اسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من أسماء الله وأن نؤمن بما تضمنه من الصفة، وأن نؤمن أيضا بما تدل عليه هذه الصفة من الحكم والأثر. فإذا قلنا من أسماء الله الأخ سميع، نؤمن بأنه لا وين توجد نعم يؤمن بأنه بأن من أسمائه السميع، وأن السميع دال على السمع وهذا الصفة، وأن لهذا السمع حكم وهو أنه يسمع به، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك من زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، قد سمع ويسمع مفهوم. لكن إذا كان الاسم لا يتعدى مثل الحي والعظيم فهذا نسبة الاسم بعد والصفة فقط، لأنه ما له حكم يتعدى ونسبة له الاسم والصفة، وحينئذ نقول لا يتم الإيمان بالاسم إلا إذا آمنت بأنه من أسماء الله وآمنت بالصفة التي تضمنها وآمنت بالأثر أو الحكم الذي ترتب على تلك الصفة، وهذا الأخير فيما إذا كان اسمه متعديا. أما إذا كان غير متعدي كالحي والعظيم والجليل وما أشبهه فهذا ليس له حكم يتعدى، تعدي معناه أنه يتعدى إلى مفعول، تعدى إلى غيره، فمثل السميع يسمع غيره، لكن الحي محي حياته، لا هذه المحيي الحي بذاته فهو غير المحيي، المحيي هذه من أفعاله، الحي هو نفسه، نعم العظيم هو نفسه العظيم، ما يتعدى إلى غيره. فحينئذ إذا كان الاسم غير متعد فإنهم يقولون أنه يثبت الاسم وصفة، ليش؟ لأنه ما يتعدى، ما يتعدى إلى غير الموصوف. قيوم قائم بنفسه وعلى غيره، له حكم يتعدى. طيب نرجع الآن إلى الصفات، الصفات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية. قالوا إن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية خبرية. وبعضهم قال ذاتية بدلها معنوية، والثاني فعلية، والثالث خبرية. فالصفات التي لم يزل ولا زال متصفاً بها يسميها العلماء ذاتية، لأنها ملازمة للذات، مثل الأخ، مش مثل الصفات التي لم يزل ولا زال الله متصفاً بها، لا مثل نفس الواحد، مثل الحي لم يزل ولا زال متصفا بالحياة، السميع السمع لم يزل ولا زال متصفا به، وهي في نفس الوقت مثل هذه معنوية، هي في نفس الوقت معنوية لأن الصفات معاني. طيب الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الكلام من حيث آحاده وما أشبه ذلك، الخلق من حيث آحاده، لا أصل الصفة، أصل الصفة من الصفات الذاتية. هذه الصفات يسمونها صفات فعلية لأنها فعل الله عز وجل، فعل الله. أما الصفات الخبرية فهي الصفات التي ليست معنى لكنها ولا فعل، لا معنى ولا فعل، مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق. هذه الصفات مهي معنوية، مهي معنوية عند أهل السنة والجماعة، وليست أيضا فعلية، فسموها أهل العلم سموها خبرية. هي بالنسبة لنا صفات جزئية أو بعضية، لأنها أبعاد وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله عز وجل ما نقول هكذا، ما نقول إنها أجزاء أو أبعاد، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، يعني ما نطلقها، لكن نسميها صفات خبرية ثبت بها الخبر، ثبت بها الخبر من القرآن أو من السنة. هذا بحث. الصفات إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية فعلية وخبرية. نعم، والذاتية منها شيء معنوي، منها شيء معنوي ومنها شيء خبري. الخبري من الذاتية لأنه لم يزل ولا زال متصف باليدين وبالعين وبالوجه. البحث الثاني في الصفات: هل الصفات أوسع من الأسماء أو الأسماء أوسع؟ الصفات أوسع، الصفات أوسع من الأسماء. وجه ذلك أن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة تكون اسما، وهناك صفات كثيرة تطلق على الله عز وجل ولكن هي من أسمائه. فالمتكلم يوصف بالله به ولا لا؟ يوصف بأنه متكلم، ولكن ما يسمى بأنه متكلم، يوصف بأنه مريد ولا يسمى بالمريد. نعم، وحينئذ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، والبحث الثالث في باب الصفات أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكنه ينزه عن التمثيل والتكييف، ينزه عن التمثيل والتكييف، والتعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه لأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. نعم، إنه اللفظ الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا. أما التشبيه فهو ما جاء به القرآن لكنه تداوله أهل العلم، ولكنه ما جاء به القرآن. ثم إنه أي التشبيه ليس كالتمثيل، لأن التمثيل معناها المساواة من كل وجه، والتشبيه في أكثر الوجوه. نعم، وقد يشبه من بعض الوجوه، والمشابهة من بعض الوجوه قد تكون في صفات الله عز وجل، لأن أصل القدرة في الخلق، الخالق والمخلوق، أصلها اللي يفعل الشيء بدون عد هذه ثابتة، وإن كانت القدرة هذه غير هذه. فلهذا جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، بل قال ليس كمثله. فإذا صفات الله منزهة عن إيش؟ التمثيل والتكييف، ما تكيف ولا يجوز أن تكيف، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بعد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي إنسان يكيف صفة من صفات الله فإننا نقول أنت كاذب فيها. ليش؟ لأنك ما عندك علم، ليس عندك علم بذلك. ونقول له مع هذا أنت عاصٍ لله بتكييف. وجه أنه عاصٍ لله لقوله ولا تقف ما ليس لك به، وإنما قل إنما حرم رب الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فالمكيف كاذب عاصٍ، كاذب لأنه قال ما لا علم عنده به، وعاصٍ لأنه عصى الله حيث وقع فيما حرم الله عليه. نعم، ولا نقول هذا لمن كيف بلسانه فقط، بل حتى من كيف بجنانه وتصور أن لصفات الله كيفية نقول هذا حرام عليه، أي كيفية تصورها الله فأنت كاذب فيها، لأنك لم تحيط به ولا يحيطون به علما، لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولهذا كل من كيف الله سواء كان تقديرا بجنانه أو تحريرا ببنانه أو قولا بلسانه فإنه كاذب عاص. ولذلك يجب أن تتخلى عن هذا الأمر نهائيا، ما تتكيف صفة معينة باستواءها العرش ولا بنزوله إلى السماء الدنيا، لأن هذا شيء يجب الكف عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة. هنا نعم
قول تحرم التكييف في الجنان.
نعم
جميل.
إيه لأنك لا كيفت، إذا كيفت معناه أنك أثبت أن الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية، فقلت على الله ما لا تعلم، لأن التكييف في الجنان هو اعتقاد أن هذا الشيء على هذا الوجه، وهذا ما يجوز إلا بدليل. وليس معنى قولنا لا نكيف لا نعتقد أن لها كيفية، فلنعتقد أن لها كيفية، فالاستواء له كيفية والنزول له كيفية واليد لها كيفية والوجه له كيفية والعين له كيفية، لها كيفية ولكن مهم معلوم. فيجب أن نعتقد أن لها كيفية، يجب وجوبا أن نعتقد، لأن ما لا كيفية له ليس بموجود، ما من موجود إلا وله كيفية، لكن نحن لا نكيف. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا، وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة، وهذا هو الواجب، نقول لها كيفية لكن ما نعلم. فإذا قال قائل كيف تتصور أن تعتقد أن للشيء كيفية وأنت لا تعلم عن هذا الكيفية؟ نعم هذا بسيط. الآن مثلا واحد منا يعتقد أن هذا المحرك اللي حرك السيارة نعم وخليها تمشي له كيفية ولا لا؟ والإنسان اللي ما له نظر في السيارات ولا عنده نظر إليها يجهلها ولا لا؟ يجهل كيفية، ويعلم أنها كيفية لا شك، مصنوعة على كيفية معينة تخلي السيارة تمشي، لكن ما يعلم الكيفية. فممكن أن تعتقد أن للشيء كيفية ولكنك لا تعلمها، وهذا هو الواجب بالنسبة للخالق عز وجل. كل صفات لها كيفية ولكنها ليست معلومة لنا، ليست معلومة. كتب التوراة بيدي لكن ما نعلم كيف كتب، كتب في اللوح المحفوظ نقل كل شيء ولكن لا نعلم كيفية هذه الكتابة. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ما نعلم أيضا كيف كتب، إنما نعتقد أن لهذه الكتابة كيفية. والذي ضر كثيرا من الناس أنهم صاروا يحاولون التكييف أو التمثيل، فمن ثم توصلوا إلى التعطيل، لأنهم قالوا أن الله ما له مثيل وهم يتصورون كيفية، فقالوا إذن نعطل هذه الصفات ونستريح. صباح العافية. نعم. ها؟
أقول إذا كان يخطر في البال ولكن ما يعتقد هذا الإنسان، هل يأخذ؟
نعم، يجب عليه تعويل من الشيطان، يجب عليه نستعين من الشيطان. أي شيء يخطر ببالك فالله أعظم منها مما تتصور. نعم. طيب، الجحد الآن، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. سبق لنا أن الجحد نوعان، قول جحد تكذيب وجحد تأويل. أما جحد التكذيب فهو كفر، كفر إذا جحد ما صح لأنه تكذيب، مثل أن يقول إن الله لم يستوي على العرش، إن الله لم يستوي على العرش، يقول هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وتكذيب القرآن أو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والثاني جحد تأويل، بأن يجحد المعنى الحقيقي فيؤوله إلى معنى مجازي، فيقول إن الله استوى على العرش حقا، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء، فهل يكفر؟ نقول إن كان له مسوّر في اللغة العربية، يعني بمعنى هذا المعنى الذي أول نص إليه موافق اللغة العربية، فإنه لا يكفر بذلك، لأنه معذور بماذا؟ بتأويل. وإن كان لا مسوّغ له فإنه كالمنكر له، إذ حمل اللفظ على ما لا يحمل عليه، ما لا يدل عليه لغة ولو بالمجاز، مش معناه؟ معناه الإنكار والتكذيب، فيكون بذلك كافرا. هذا هو الضابط في هذه المسألة، في جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم؟ نعم. السائلة فيها شبهة، فيها شبهة في اللغة العربية، لأنهم ذكروا لها أمثلة، ومن جملتها ما ذكروه واستدلوا به، ها؟ قد احتوى بشمع الإعراق من غير بيت أو دم من فاق، ولكن سبق لنا الرد على هذا. ثم قال المؤلف
كل ذي
فسمة، فيما
لهم
سوء
أو من
ريكه ونسوء، الذي لا مسوء له، نحن رأى أن لا مسوء له وهم يرون أنه له مسوء. القول الصحيح أنه لا مسوء له، وأن هذا لا صح، وأن هذا لا صح، لكن هم يعتقدون أن لهم مسوء يجبون شواهد، فلا نكفرهم بهذا، لا نكفرهم. نعم. ما ذكر الثلاث إنه كتب التوراة بيده، فهذا ما يمكن تأويل. أما الكتب له محفوظ فقد يكون مراد به الأمر، لأن الله تعالى حديث صحيح إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فظهر هذا الحديث أنه أمره بأن يكتب.
إذا لا يكون تأويلا،
لا، ماذا ما صرح بيده شيء. نعم. ولذلك كل إنسان يكون عنده شبهة في هذا الأمر ولم يتبين له الحق فهو معذور. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. خالد بن الوليد قتل الذين قالوا صدعنا متأولا. وغير ذلك من المسجد يعني ما يكلف أكثر مما يستطيع. لكن لما فسر اليد قال المراد باليد الذات مثلا هل لها مسوغ؟ نقول في بعض السياقات لها مسوغ. فمعنى فقولوا بما كتب لديكم أي بما كتبت. وفي بعض الأحيان ما كلها مسوغ مثل بل يداه مبسوط فما لها مسوغ. نقول بل يداه أي ذاتاه مبسوط ما لها مسوغ. نعم
في
نعم وهو يقول انا ما زلت ارى ان هذا مصور
ولو
قيدا ما لم يعتقد الى الان باقي مصور ما نكفره. قال فيما بينه وبين الله قد يكون كافرا اذا علم الله من نيته انه معاند وانه ليس على ما يدعي فهو عند الله ما نعرف عنه شيء.
يا
شيخ من الله مثلا
نعم
الانسان
ترك
الصلاه
نعم وقال يعني
انه
انا عندي مشروع
ما يستجاب لذلك يستجيب فان تاب والا قتل الله. اما فيما بينه وبين الله هو على عقيدته. الشيء الظاهر اذا كان لنا من السلطه ان ننفذ ما يقتضيه الكفر فننفذه ولو كنا نعتقد هذا. لو كان نعتقد انه كفر وحنا نعتقد في ولاه الامور انه كفر نقول إما أن تتوب إما قتلنا ولا نبالي بالاعتقاد. لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهمه.
على هذا الذي أنكره في البعض والصلاة يقام عليهم الحد ويوكل
فيما بينه
وبين الله
عز وجل. ولهذا كثير من العلماء كفروا جهنية. بعضهم قد يكون معذور ما برع الحجة ولكن بعضهم برع الحجة فكفروا. وكذلك المسجد أخلاتهم يكفرون ولهم السلف إطلاقات في بعض المواضع تقتضي أي تأويل أخطر يكون كفرا. هم لهم إطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين. نعم
خلاص
هنا
عوامهم ما
نفي كانوا معاندين قد يكون ما بي له الحق. كان في الأمر لله وكل مسلم ينتسب الى الاسلام ولم يتبين كفره ولم ينطبق عليه شروط الكفر فانه لا يكفر. اما من لا ينتسب الى الاسلام فهو معروف ما ينتسب الى الاسلام هذا لو كان جاهلا فان نكفره في الظاهر مثل عوام الكفار الان ينتسبون الى النصرانيه او الى الوثنيه هؤلاء الكفار لانهم ما ينتسبون الى الاسلام. حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بالاسلام. اما عند الله فامرهم الى الله. وأما من ينتسب الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة.
هل تجوز معاملات
من الكفر والشراء منهم؟ كما تجوز من الكفر عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم وأجاب دعوتهم وقبل هديتهم حسب الحال.
نحن مثلا هؤلاء نقول ما حكمنا لا بكفرهم ولا بإسلامهم شيعا
لا شيء عن معاند رؤساهم لا شك من الكفار لأنهم يعني يصرخون بسبب الصحابة. نعم وربما يعنون أبا بكر وعمر والعياذ بالله.
طيب الشيخ النهي
عائم شيء أردنا أن نناقشه
هل نناقشه
ولا احنا نعطي قواعد عامة في هذا المكان نعطي قواعد عامة للشخص المعين ما نستطيع أن نحكم عليه. نعطي قواعد عامة في من أنكر شيء من الكفار أو من فعل مكفر سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شيء كان.
من ناحية بعض الإخوان يقول لا تناقش الشيعة لأنهم إذا ناقشتهم فإن تأديت إلى حد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فأنت لا تناقش ولا تدعو به الإسلام ولا تدعو به
طبعا على كل حال هذا الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور. إن كان عنده قوة إقناع فليناقشهم ما يأخذهم على باطل. وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد بهذا الاسم لا بالله، يعني لا بالمسمى بالرحمن، هم يقرون بالمسمى بالرحمن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وفي حديث سهيل بن عمر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتاب الصلح قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما الرحمن والرحيم فوالله ما أدري ما هو، والله ما أدري ما هو، وامتنع أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك باسمك اللهم. فهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم لا بالمسمى به، أما المسمى به فإنهم يؤمنون به. نعم. وهذا من الأمثلة التي يراد بالاسم فيها الاسم دون المسمى. نعم، هذا من الأمثلة، لأن يعني مر علينا أن الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به الألفاظ الجلة عليه. وهم يقولون بالرحمن، قال الله تعالى قل هو ربي، أي هو الضمير يعود على الله عز وجل، يعني هذا الذي أنكرتموه هو ربي، لا إله إلا هو عليه توكلت إلى آخره. وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو مع قوله يكفرون بالرحمن دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر، يعني قال يكفرون بالرحمن ينكرونه، ثم قال لا إله إلا هو هذا هو التوحيد. وهذا هو مراد المؤلف، هو وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية، لأنها تدل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر. عليه توكلت، عليه توكلت وحده، من أخذنا وحده؟ من تقديم الخبر المعمول، تقديم المعمول، وتقديم المعمول يدل على الحصر. فإنك مثلا إذا قلت ضربت زيدا تدل على أنك ضربته، لكن هل تدل على أنك لم تضرب غيره؟
لا.
لكن لو قلت زيدا ضرب تدل على أنك ضربته ولم تضرب غيره. فإذا قدمت ما حقه التأخير كان ذلك دالا على الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فمعناه الحصر. نعم. قل هو ربي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله، أما المعبود بالباطل فكثير لكنه باطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا فيكون خبر لا نفي الجنس خبر محذوف. تقدير لا إله حق، لا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، إليه أي إلى الله متاب، أصلها متابي بالياء فحذفت الياء تخفيفا. والمتاب هنا بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. وشروط التوبة كم؟ كم شروطها؟ الأخ ثلاثة. ما هي؟
رجل
يندم على مساعد. نعم. التوبة خمسة: الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يحمي الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته. الثاني أن تكون في الوقت التي تقبل فيه، وهو أن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها أو قبل حضور الموت. والثالث الندم على ما مضى من فعله. والرابع الإقلاع عنه. والخامس العزم على أن لا يعود. إذن إليه متاب يعني التوبة التي هي توبة العبادة لا تكون إلا لله. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها قد تكون إلى غير، ومنه قول عائشة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوقف في الباب ولم يدخل قالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. فليس المراد بالتوبة العبادة هنا. لماذا؟ لأن توبة العبادة ما تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا بغيره إلا لله وحده، لكن هذه توبة رجوع، توبة رجوع. ومنه أن الإنسان إذا غرب ابنه حديث البخاري حدث الناس. الحديث معناه كلام، يعني كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم، وليس المعنى بما يعرفونه من قبل، لأن ما يعرفونه من قبل تحديثهم به تحصيل حاصل لا فائدة منه، لكن المراد بما يعرفون أي بما تمكنهم معرفته وتبلغه عقولهم حتى لا يفتتن. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا صحيح. إذا حدثت أحدا بما لا يبلغ عقله مفاجأة هكذا ربما ينفر يكذب ويكره هذا. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، من الحكمة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، فلتأتي بهم نعم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. ولهذا قال: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هل الاستفهام هنا للإنكار؟ يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهو مما لا يبلغه عقوله، وش يقولون؟ يقول هذا كذا ما يصير إنما يقول كذا، قال الرسول كذا وكذا ما يصير. فكل شيء لا تبلغه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله. ما هم يكذبون الله لأنهم ما علموا أن الله قاله، لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون بذلك مكذبين لله ورسوله، لا مباشرة ولكن بواسطتك أنت، بواسطتك أنت. فإن قال قائل: إذن ما نحدث الناس إلا بما تبلغه العقول، والذي لا تبلغه ندع الحديث به. نقول: نعم، ندع الحديث به إلا عن طريق تبلغه عقولهم، بحيث ننقلهم رويدا رويدا حتى يطمئنوا ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث. نعم، نحن لا ندع الأحاديث لما تبلغه عقول العوام، نقول الله هذا الشيء استنكر ما احنا قايلينه، أو مثل أيضا عمل السنة، هذا عمل استنكر ما احنا بعملينه به. لا، ما ندع السنة ولا ندع الخبر عن الله ورسوله، لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لبعضهم فتنة، وإنما ننقلهم شيئا فشيئا. ويستفاد من هذا الحديث، من هذا الأثر، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين، وينزل كل إنسان منزلته. أحيانا نحدث بعض طلبة العلم، نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه، فلقى العام اللي جنبك وش تقول؟ أتيت بحديث آخر يبلغه عقله، لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إليه ضررا عليه وفتنة له. نعم، فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا يمكن. نعم،
طيب مثل سجود بعد السلام يستنكر عقول الناس.
أي نعم،
لصرت إمام.
نعم،
كيف أفعل؟
هذا نعم، هذا إذا فعلت هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبههم،
ممكن يكذبون يقول ما صحيح ولا جاء
يعني رسول الله. أنت لا قال، لأن هذا بحقيقة الشيء مهم ما في ذلك العقل مهم معنى صعب على العقل فهم. هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان يستنكرونه يظنونه ما صح على الرسول عليه الصلاة والسلام. مهم لأن عقولهم لا تبلغه تبلغ عقولهم. فأنت تقولهم هذا أمر ثبت به النص وإذا شئتم اسألوا أهل العلم. طيب فإن هذا مناسبة هذا الباب لباب الصفات هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة لأن بعض الصفات لا يحتملها لا تحتملها أفهام العامة لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم بها صار بذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو لو حدثت العام بأنه ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه وقلت إن هذا ثابت حق في الجميع قد يكون العامي نعم لا يفهم إلا أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى وأن يتصور أن المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل وبيان أنه عز وجل انتفض. وشين الانتفاض؟ اهتزاز الجسم. والرب هذا مبهم لم يبين والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حدث بها المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث. لما سمع انتفض انتفض لا تعظيما للرب عز وجل ولكن استنكارا لهذا استنكارا له يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابلها. وهذا أمر عظيم صعب لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه؟ الإقرار به والتصديق وأن لا ينكره حتى لو ما سمع وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء ما فرق وفي رواية ما فرق وفي رواية ما فرق هؤلاء نعم أما ما فرق وما فرق ما فرق وما فرق على رواية الضم تكون ما استفهامية وفرق بمعنى خوف يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم ليش يخافون لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها لهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل على أهل التعطيل والتحريف اللي يكون معنى اليد مثلا يقول ما نفسك إن هذا تمثيل فيقال سبحان الله العظيم وش اللي يخوفكم من إثباتها والله تعالى قد أثبت نفسه وش اللي يخوفكم من إثبات الرحمة والله أثبت نفسه وش اللي يخوفكم من إثبات الوجه والله أثبته لنفسه وهكذا وش اللي يخوفكم التمثيل اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقولوا نؤمن بإثبات هذه الصفة بدون تمثيل بدون تمثيل وحينئذ لا خوف. إذن ما فرقوا معناه ما خوف كقوله تعالى إذا هم يفرقون ما يفرقون يخافون. طيب أما على رواية فرق أو فرق فرقه بمعنى فرقه كقوله تعالى وقرآنا فرقناه، فرقناه يعني فرقناه، ففرق وفرق بمعنى واحد، بمعنى واحد. على هذه الرواية فرق رحمه الله وفرق، تكون فرق هذه فعل ماضي فعلا، فعلا ماضيا، وما يحتمل أن تكون نافية ويحتمل أن تكون استفهامية. نعم، على كونها نافية فالمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، يعني لم يفرقوا، لم يفرقوا بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه، ما حملوا على المحكم. ويحتمل أن تكون ما استفهامية، يعني أي شيء فرقهم أو أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. والخلاصة أن في هذه اللفظة ثلاث روايات، فرق وفرق وفرق فرق. على رواية فرق تكون ما مبتدا، وفرق خبر مبتدا، يعني ما خوفهم، أي شيء يخيفهم إذا أثبت لله ما أثبت نفسه. وعلى رواية فرق وفرق تكون ما تكون فرق أو فرق فعلا ماضيا، وما يحتمل أن تكون استفهامية ويحتمل أن تكون نافية. وأيا كان فإنها تدل على الذم لهؤلاء، تدل على ذمهم، أن ابن عباس رضي الله عنه ذمهم على هذه الحالة التي هم عليها. قال يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة، الرقة معناه الدين والقبول، عند محكمه أي محكم القرآن، ويهلكون عند متشابهه، عند متشابهه أي متشابه القرآن. فما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو الذي اتضح معناه وتبين، هذا نسميه محكما، والمتشابه هو الذي يخفى معناه، يخفى معناه ما يعلمه كل ما يعلمه الناس. والمتشابه نرجع إن شاء الله. المحكم إذن ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه، ما خفي معناه. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه، إذا جمع بين المحكم والمتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه. فأما إذا أطلق، إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه، إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه فإن المحكم معناه المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. إذا أفرد المحكم ولم يذكر معه المتشابه صار مراد المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقد ذكر الله تعالى الأحكام في القرآن دون المتشابه في عدة آيات، مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة عبد الرحمن، وكما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فوصف الله القرآن كله بأنه محكم. بهذا المعنى يكون محكم أي متقن ليس فيه خلل، لا كذب في الأخبار ولا جور في الأحكام. ووصف وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله. إذا ذكره أنه تشابه فقط وذلك معه محكم صار المراد به أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. مثاله قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا، كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كقوله تعالى في ثمار أهل الجنة، في ثمار الجنة يقول وأتوا به متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وإن كان يختلف من بعض الوجوه. إذن القرآن وصف مرة بأنه محكم دون أن يقرن متشابه، ومرة بأنه متشابه دون أن يقرن بأنه محكم، ومرة بأنه محكم مقرونا بمتشابه. كذا؟ طيب، الأول المحكم بدون أن يقرن متشابه أي مصطفى أي، والمتشابه ما خفي معناه صار هذا المحكم المتشابه. والتشابه نوعان، نوع تشابهه نسبي ونوع تشابه مطلق، نوع تشابه مطلق، والنوع الثاني تشابه نسبي. وش الفرق بين المطلق والنسبي؟ المطلق الذي يكون متشابها لكل أحد، كل أحد ما يعرف خفي عليه، والنسبي هو الذي يخفى على ناس دون ناس، يكون بعض الناس ما يشتبه عليهم وبعض الناس يشتبه عليهم. أتبع لكم؟ طيب، بناء على هذا، على تقسيم المتشابه إلى متشابه تشابها مطلقا ومتشابه تشابها نسبيا، على هذا ينبني الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف إلا الله يكون المراد بالمتشابه التشابه المطلق اللي ما يعلمه أحد، نعم هذا لا يعلم أحد تأويله. وعلى الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون هذا التشابه النسبي، يكون هذا التشابه النسبي. وللسلف في هذه الآية، السلف فيها قولا، قول بالوقف على قوله إلا الله، وهذا هو الذي عليه أكثر السلف، والذي أكثر السلف يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذا فالمتشابه هنا التشابه المطلق اللي ما يمكن أحد يعرفه، ما يعلم تأويله إلا الله. مثل إيش؟ قال العلماء مثل، لا مهم، مثل صفات الله، مثل كيفية صفات الله وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة ومن عذاب النار. هذه الحقائق ما ندركها نحن، كل أحد ما يدركها. أولا، هل أنت تدرك الآن طعم العنب اللي في طعم الفاكهة اللي في الجنة والنخل والرمان؟ ما تدرك هذا ولا تدرك حقيقة. ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة مما في الجنة إلا الأسماء. طيب، سقوا ماء حميما فقطع ماء. نعرف ان الماء الحميم يعني الماء الحار، لكن ما نتصور حرارة ماء النار والعياذ بالله. نعم ما نتصور هذه الحرارة، حرارة ما لها نظير في الدنيا، لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بـ69 جزءا. إذن هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة وما على المتولي لله والراسخ في العلم، فالمراد بالتشابه التشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون على غيرهم مشتبها. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذي في العلم الذين يعلمون تأويله. ما قاله مدحا لنفسه أو ثناء على نفسه، ولكن قاله ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، ليس في كتاب شيء لا يعرف معناه. فالمعنى معاني القرآن كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس ويتضح لأناس آخرين، وهذا صحيح لنا صحيح. حتى العلماء والراسخون في العلم أحيانا يختلفون في معنى القرآن، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنهم خفي على بعضهم، لأن الصواب بلا شك قول أحدهم إذا كانت الأقوال متضادة. أما إذا كانت الأقوال مختلفة اختلاف تنوع فإنه لا تضاد بينها، لكن أحيانا يكون آراء المفسرين تختلف اختلافا ضديا، يعني بعضها ضد بعض ما يمكن تجمع بينه. فهذا لا شك أن الصواب مع أحدهما إذا كانت الآية لا تحتمل معنيين، فإن كانت تحتمل معنيين كما سبق فإنها تحمل عليهما جميعا. والحاصل نعم على القول بأن المتشابه هو الذي لا تعلم حقيقته، يكون ما يعلمه إلا الله. وموقف الراسخين منه أنهم يؤمنون به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا المحكم البين ولا الخفي، يؤمنون به. وأما على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهي أيضا واضحة جلية أن الراسخون في العلم يؤمنون به، يعلمون معناه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. لأن أهل الزيغ يأتون بالمتشابه لأجل يصدون الناس ويوقعونهم في التشكيك. مثال ذلك فيه آيات ظاهرها التعارض، فيه آيات ظاهرها التعارض، أهل الزيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهات وش لازم؟ لإيقاع الفتنة والصد عن سبيل الله والتشكيك في القرآن. مثلا قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقرون ولا ينكرون؟ ولا يكتمون الله حديثا، يقرون. وفي آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقروا ولا أنكروا؟ أنكروا. يأتي واحد من الزائغين يقول: تعالوا شوف القرآن متناقض. نعم متناقض. أولا ربما يلبس على عامة الناس، لكن الراسخين في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما يتناقض. فالناس يوم القيامة لهم أحوال، ويوم القيامة مهد لحظة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يمكن ساعة يقرون ساعة ينكرون حسب ما يظنون أن ذلك ينفعهم. يجي واحد أيضا يقول تعالى القرآن يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صح، ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. شلون نعم الزائغون يقولون هذا يريدون هذه الأشياء أليس كذلك؟ طيب وش نقول؟ الراسخون في العلم يقول نحن نعلم وجه هذا القول كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. كيف ذلك؟ يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك أنت سببها، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما ما أصاب وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي قل كل من عند الله، فهذا في رد قول المشركين أني أنا أنك يا محمد ليس لك دخل في إصابتهم من الكفات. أنك فات منين؟ من الله، أما أنت ما لك دخل. وهذا كقوله تعالى قالوا اطيرنا بكم قال طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ما هو مننا، فما أصابكم يا جد وغيره ليس مني أنا، واضح. وهكذا يتبع أهل الزيغ ما تشابه في القرآن، يقول لك إن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، متشابه. نعم أليس كذلك؟ أهل الزير يتبعون هذا، وأهل الحق الراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما بدنا، ويؤمنون به ويحملون كل واحد على وجه لا يخالف الآخر. فإنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وإنما هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. نعم يجي صاحب الزيغ أيضا يقول إن الله يقول بل يداه مبسوطتان، فأثبت أن له يدين صح، ولكنه يقول ليس كمثله شيء، فأثبت أنه لا مثيل له. كيف يثبت يد وفي أثنه ما المثيل؟ هذا خناق. ولذلك لما اتبعوا المتشابه وش قالوا؟ قالوا ليس لله يد، فأنكروا اليد بناء على هذه الشبهة التي حصلت لهم، واضح. والراسخون في العلم هم أبدا هذا لا يتناقض، كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتماثل مع اتفاقها في الاسم. أولا نقول لهذا الرجل اللي أورد عن هذا الشبه، تعال يا رجل هل عندك هر؟ وعنده هر، نعرف أن عنده هرا في البيت، فسيقول طيب هل لهرك يد؟ فسيقول نعم. هل يد هرك كيدك؟ سيقول لا. فنقول إذا كان هذه تختلف مع أنها مخلوقات بعضها يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها، فما بالك بالفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. وهكذا نقول في بقية الآيات المتشابهات.
الذرة لا
نعم والذرة لا هي والجمل هي نعم. المهم على كل حال أن الآية تحتمل معنيين ولا شك، تحتمل معنيين. أن يراد بالمتشابه المتشابه تشابها مطلقا، وحينئذ نكون وقف على إيش؟ على الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ويراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض دون بعض، وحينئذ يكون الوقف على إيش؟ يكون على غاية هنا فعل ويوصل. واعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله من المحققين يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، يعني فيكون من باب التشابه المطلق، ثم يحملون آيات الصفات على ذلك، يحملون آيات الصفات على ذلك ويقولون إنها من المتشابه، فلا يعلم تأويلها إلا الله، وهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيم، لأنه ليس من المعقول أن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات، إلا آيات الصفات، استثنى ولا مثل؟ ليتدبروا آياته، وآيات الصفات كثيرة في القرآن أكثر من آيات الأحكام، نعم، وهي أعظم وأشرف وأوجب من آيات الأحكام. فإذا قلنا إن آيات الصفات ما تعرف ما يعرف معناها، معناه نصف القرآن، وأهم ما في القرآن يكون معناه خفيا، ويكون معنى ليتدبروا آياته محصورا على آيات الأحكام فقط، وهذا أمر لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، بل نقول إن القرآن كله يفهم معناه، ما في شيء ما يفهم معناه أبدا، ليس فيه شيء لا يفهم معناه، ولكن الخطأ في الفهم، قد يقصر الفهم عن إدراك المعنى، نعم، فلا يدركه، هذا ممكن ولا لا، وقد يفهمه على معنى خطأ وهذا ممكن. أما أن نقول كل الأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد من هذه الأمة لا يفهم معنى القرآن، فهذا شيء لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، نعم. على رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا يقرؤون هذه الآيات آيات الصفات وهم ما يفهموا معناها، عندهم بمنزلة الحروف الهجائية، بمنزلة ألف باء تاء باء إلى آخر، هذا ما هو معقول. ولذلك الصواب بلا شك أنه ليس في القرآن شيء يكون معناه متشابها تشابها مطلقا على جميع الناس، أما حقائقه فنعم، حقائقه مشتبهة على جميع الناس، لأن هذه الحقائق ما تدرك إلا بأن يخبر عنها أو أن يتوصل الإنسان بها إليها بنفسه فيدركها يوم القيامة. نعم. نعم. الإحكام بمعنى الإتقان، وثم هذه للترتيب الذكر، يعني أحكمت وفصلت، هذا المعنى. وقد يتبادر منها أن أحكمت يعني أجملت، يعني قال ثم فصلت، ولكن المعنى أنها أتقنت مع التفصيل. نعم.
تكون لدى الحساب إلى مطلق
ونفسي. نعم.
تكون فقط محصور على حقائق الأشياء
يعني. نعم نعم، الحقائق هي المطلق، تساوي المطلق.
على هذا ما
اي نعم. نعم نعم، اذا حملنا التشابه على التشابه المطلق نفسه اي نقف نقف
من التأويل وما يعلم تأويله.
نعم
والتأويل
لا لا، التأويل يطلق على معنيين: تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وكما في قول يوسف لما سجدوا له إيش قال: هذا تأويل رؤياي. هذا تأويل يعني هذا الحقيقة اللي تأتي ما هو تفسيرها. أخذ الصلاح عندهم هو القدم، فكل من أثبت شيئا قديما فهو مشرك. قالوا: لو أثبتنا لله صفة مثل السمع مثلا، وقلنا إن الله لم يزل سميعا، لم يزل سميعا، فمعنى أثبتنا صفة قديمة أزلية كذا. إذا أثبتنا صفة أزلية لازم أن نثبت قديما الله والسمع. اثبت البصر أيضا الله والسمع والبصر. اثبت القدرة الله والسمع والبصر والقدرة. اثبت العلم ها؟ خمسة. وهكذا يكون يقولون: أنتم أنكرتم على النصارى حين قالوا إن الله ذلك ثلاثة، وأنتم جعلتم الله ما خامس مئات. نعم، فأنتم إذا أثبتتم لله صفة قديمة جعلتم لله أندادا، والله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا. شوف كيف لعبهم الشيطان. نعم، قالوا أيضا الثلاث تشبيه ولا بد منه، لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. فهمتم؟ الصفات أعراض صحيح، الإنسان يصير اليوم صحيح وباكر مثل يزول حضور صحته، يكون اليوم ثنيع وباكر أصم. الصفات يقولونها أعراض، والعرض ما يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. فإذا أثبتم لها الصفات فقد شبهتموه بالخلق. وشلون؟ قال هذا اللون: الصفات لا تقوم إلا وهي الأعراض إلا بأجسام، والأجسام متماثلة. ممكن نرد عليهم ها؟ نقول: قولكم الصفات ما تقوم إلا بأجسام هذا كذب، الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. نحن نقول: هذا يوم طويل، فنصفه بالطول وهو ليس بجسم، صح؟ ونقول: اليوم الحر شديد، الحر شديد، وصفنا بالشدة وليس بجسم، فبطلت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الأجسام متماثلة، هذا صحيح؟ غير صحيح. كل يعرف أن الأجسام لا تتماثل، فلا أظن أحدا يقول إن الحجر الصلب كالزبدة. أولا ولا كل واحد مختلف، ولا أحد يقول إن البعير كالذرة، أليس كذلك؟ أين فقولكم الإنسان متماثل؟ هذا شيء غريب، وهذا شيء باطل. وترى هذول العقلاء يقول عن اسمهم عقلاء وأنهم أهل العقل، إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة، وهو قولهم: فإثبات الصفات يستلزم التمثيل. تفضل. أما الشبهة الأولى أنه يقول تعدد القدماء، فهم يقول: سبحان الله العظيم، إذا جعلنا إن تعدد الصفات تعدد الموصوف فأنتم الآن أنت ذات، لك سمع ها؟ كم تصير؟ اثنين. لك بصر تصير ثلاثة. نعم، معناه إذا دعوت أربعة أنصار يملون المجلس، صح ولا لا؟ أربعة أنصار كم فيهم من صفة؟ فيهم مثلا 50 صفة 60 صفة، معناه يملون المجلس وهم أربعة أنصار. إذا أردنا أن نقول أن الصفة تساوي الموصوف، فمعنى ذلك أننا جعلنا كل إنسان 100 صفة، وهذا أيضا لا شك لا أحد يشك في الكفران. وأن الإنسان كل ما قرأ مثل هذه الضلالات يقول سبحان الله العظيم، إن الله يثيق قلوب هؤلاء حتى يصلوا إلى هذا المستوى وهم يدعون أنهم العقلاء. هذا مشكل. نعم. فعلى كل حال نقول هذه من التماثل، هي قصدي من المتشابه الذي يتبعه من لا يهتدي بهدي الله عز وجل. واضح الآن؟ نجيب مثال آخر في غير المبتدعة. نعم. قال رجل من النصارى إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكنه مرسل إلى العرب فقط، وش الدليل؟ قال الدليل من القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين رسولا منهم إلى آخره. إذن من هم الأميون؟ العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. قلنا لهم صحيح هذه الآية واضحة في الأميين، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام نبيكم قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قالوا طيب صحيح، لكن هذا محمد ما هو أحمد، فإذا ما بعد جاء ننتظر أحمد، فهذا الرسول محمد ليس إياه. نعم واضح. شبهة ولا لا شبهة؟ لكن كلنا بيجيب عليه إن شاء الله تعالى. لكن الكلام على أنهم يتبعون المتشابه، يعني إذا أرقى النصراني فعلا الآن مع الأسف الشديد من بعض شبابنا يتطلبه النصارى الخبثة ويقول لهم مثل هذا الكلام يشبهون عليك. ولهذا يعني يقع السؤال عن هذه المسألة، يقع السؤال عن هذه المسألة. قلنا لهم طيب قول الله تعالى في سورة الأعراف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، كلمة عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزلناه اولئك هم المفلحون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض يحيي ويميت لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذه محكمه ولا لا؟ فيها اشتباه؟ ما فيها اشتباه. فيحمل المشتبه من الايتين السابقتين على هذا المحكم، على هذا المحكم. قد يقول لك النصراني الناس كلمة عامة يراد بها الخصوص، يراد بها الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم ولم يجمع لهم إلا أبو سفيان وجماعة. اشتباه ولا لا؟ اشتباه. نقول له هذا الاشتباه الذي يقول في هذه الآية وهي محكمة يبطله قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا عام، أكد العموم بجميع، فلا يمكن أن يراد به البعض. ولهذا يقول العلماء علماء البلاغة إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، ما يمكن نحمل الناس على البعض ثم إننا نرد عليه من جهة أخرى أن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وهذا نص صريح لأن التوراة والإنجيل ما هي عند العرب، عند من؟ عند بني إسرائيل اليهود والنصارى، عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. فبطل احتمال أن تكون الآية لا تشمل اليهود والنصارى. وصارت الآية في هذا الباب محكمة غاية الإحكام. بقي عندنا الآيتان السابقتان، هي عند التأمل ما فيها شبهة، لأن قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ذكر الله بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك فارس والروم، فارس والروم، نعم. وأيضا بعث في الأميين معناه أن أول بعثته كانت، أول بعثته كانت من الأميين وفي الأميين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح في عهده سوى جزيرة العرب، ما فتحت الشام ولا مصر ولا العراق، إنما هي الجزيرة فقط. فكان أول ما تمخرت الرسالة منين؟ من جزيرة العرب. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وتشبيههم بأن أحمد غير محمد، فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، منها أحمد ومحمد، منها أحمد ومحمد، ولكن اختير اسم أحمد في الإنجيل أو على لسان عيسى لأنها أبلغ من كلمة محمد، لأن أحمد كما تعرفون اسم تفضيل، وهي صالحة لأن تكون مبنية من الفاعل ومبنية من المفعول، أي أنه أحمد الناس ربه وأنه أحق الناس أن يحمد، فيكون في هذا من إظهار كمال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر، قل لا، لأن أحمد هو معناه أحمد الناس ربه، ولا معناه أحمد الناس أن يحمد أو أحق الناس أن يحمد؟ كلا الأمرين، يعني أنها مصوغة من اسم فاعل ومن اسم مفعول، فهو أحمد الناس وهو أحق الناس بالحمد عليه الصلاة والسلام. وإنما اختير هذا الاسم ليظهر فضله في بني إسرائيل. ثم نقول إن الآية صريحة في أن هذا النبي أحمد قد جاء، لأن الله قال ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات. إذن قد جاء أحمد ولا لا؟ قد جاء، فيكون قولهم ما بعد جاء أحمد هذا كذب، فنقول أحمد قد جاء. ومن المعلوم أنكم أنتم تقولون إنه لا نبي بعد عيسى، تقولون لا نبي بعد عيسى، إذا كان تقولون لا نبي بعد عيسى فهذا محمد هو الذي قد جاء، فيكون هو المراد في الآية، وحينئذ تكون الآية ليست من المتشابه، ولا آية الجمعة. فإن أبيتم إلا أن تكون من المتشابه قلنا تحمل على الآية التي ليس فيها تشابه وهي آية الأعراف. نعم، يقول لواحد من شبابنا إن فيه نصراني جادله وقال له ما عندنا في التوراة والإنجيل ذكر لمحمد، وهذا هو السر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم، فالمهم أنه صار مجاد، ولكن محمد الشريف رحمه الله ذكر في سورة الأعراف أكثر من نص تدل على بشارة التوراة والإنجيل في محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. كأن المؤلف رحمه الله نقل هذا الحديث في المعنى، وأصله أن سهيل بن عمر الذي أصله قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وإياه على أن يكتب الكتاب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فأنكر الرحمن لا المسمى ولكن الاسم، أنكروا المسمى الرب عز وجل يصرون به لكن أنكروا هذا الاسم، وقالوا إننا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن أنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله تعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني بأي اسم من أسمائه تدعو فإن له الأسماء الحسنى، كل أسمائه الحسنى، الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والجبار والمتكبر وغيرها من الأسماء كلها حسنى، وهذه الآية المراد بها الإنكار على قريش، وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر، فقوله هم يكفرون، فسمى الله تعالى إنكارهم كفرا، وهذا لا شك فيه أن من أنكر اسما من أسماء الله مما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لماذا؟ أيه لأنه تكذيب، تكذيب لله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فهو كافر، وقوله ولما سمعت قريش هذا الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، وأنه ليس كل قريش تنكر ذلك، فالطائفة منهم، ولكن الطائفة من الأمة إذا أقرتها الأمة ولم تنكر فهو قول لهم جميعا، بل إن الله تعالى نسب إلى اليهود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله أسلافهم في عهد موسى، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وهل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد المخاطبين؟ لا. ثم قال المؤلف فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بتحت شيء من الأسماء والصفات، يعني بسبب وعدم بمعنى انتفاء، يعني انتفاء الإيمان بتحت شيء من الأسماء والصفات، وقد صدق أن الجحد نوعان